بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض عليكم السلام ورحمة الله، بصدد استعراض الأبحاث والقواعد العامة التي يكثر الاستفادة منها في أبحاث المسائل المستحدثة. بحثنا البحث الأول، وهو البحث مرجع العوام في عامة الناس في الشبهات الموضوعية، لأنه كثيرا ما تكون المسائل المستحدثة من الشبهات الموضوعية. فما هو المرجع في الشبهات الموضوعية؟ هل يصح التقليد في الشبهات الموضوعية أو لا؟ هذا بحثناه وأكملناه. البحث الثاني الذي بدأنا به ما يعبر عنه بتبعية أو قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، كما سيأتي البحث الثالث في تبعية الأحكام للعناوين. ووضحنا أن قاعدة تبعية الأحكام للملاكات قاعدة ثبوتية، وقاعدة تبعية الأحكام للعناوين قاعدة إثباتية، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين. وقلنا بأن قاعدة تبعية الأحكام للملاكات تنبع من تنزيه المولى تبارك وتعالى، أو تنزيه أفعال المولى وتشريعات المولى التي هي قسم من أفعاله، تنزيه أفعال المولى مطلقا وتشريعات المولى بوجه خاص عن اللغوية. فلأجل تنزيه أفعال المولى وتشريعات المولى عن اللغوية، نؤمن بأن الأحكام التي يشرعها لا بد وأن تكون لأجل ملاكات معينة. وبما أنه تبارك وتعالى هو لا يستفيد من طاعة الناس ولا يضر به معصية الناس ولا تضر به معصية الناس، ولهذا فبما أن تشريعاته ليست لأجله هو، لأجل مصالحه هو، ولا يمكن أن تكون لغوا، إذن ينحصر أن تكون التشريعات لأجل ملاكات بمعنى مصالح ومفاسد للعباد أنفسهم. هذا على وجه إجمال. ولأجل تفصيل البحث في تبعية الأحكام للملاكات، قلنا نوضح أمورا ثلاثة. الأمر الأول، كون ملاكات الأحكام مجهولة لدينا، تفاصيل ملاكات الأحكام، تفاصيل ملاكات الأحكام مجهولة لدينا. وثانيا، الأمر الثاني، أن محل ملاكات الأحكام مختلف، ليس دائما في متعلق التكليف. وثالثا، في ضوء الأمر الأول والثاني، في ضوء الأمرين الأولين، سنوضح أن مدى إمكان استنباط الحكم على أساس الملاك. أما الأمر الأول فقد وضحنا بالأمس أن تفاصيل ملاكات الأحكام مجهولة لدينا، وذلك لأننا لا نعرف مصالحنا ومفاسدنا بالقدر الذي يعرفه الله تبارك وتعالى لنا. الله تبارك وتعالى الذي هو خالق البشرية وهو الذي فطرهم، فطر البشرية، خلقهم على الفطرة التي فطر الناس عليها، هو أعرف بمصالح هذه البشرية وبمصالح من خلقهم، وهم كثيرا ما لا يدركون ما يصلح أمرهم عما يفسد أمرهم. ولهذا نطق القرآن الكريم بأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بهذا المضمون. والله تبارك وتعالى هو أعرف بمصالح العباد ومفاسد أمورهم. بالإضافة إلى ذلك، إلى أنه مبدئيا نحن عقائديا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أعرف بالمصالح والمفاسد منا، بالإضافة إلى ذلك توجد روايات فوق التواتر تدل ولو بالدلالة الالتزامية. هذه الدلالة قد لا تكون مطابقية كثيرا، ما قد تكون التزامية. بالدلالة الالتزامية تدل على أن الملاكات، ملاكات الأحكام مجهولة لدينا، وهي الروايات التي وردت بشأن رفض القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد. هم أيضا أحيانا عنوان الاجتهاد هم أيضا مذكور في هذه الروايات من باب الذم والرفض، وقد وضح أصحابنا وأستاذنا الشهيد بالتفصيل وضح في الحلقة الأولى من الحلقات الثلاث تحت عنوان جواز عملية الاستنباط، وضح أن لعنوان الاجتهاد مصطلحان، مصطلح قديم وبمعنى ذاك الاصطلاح السابق القديم ورد الذم على الاجتهاد في هذه الروايات، ومعنى اجتهاد بمصطلح جديد مستحدث، ووضح الفرق بينهما. خلاصة الفرق بأنه تارة يكون الاجتهاد هو الدليل، تارة يكون الاجتهاد وسيلة للتمسك لاستنباط الحكم الدليلي، ليس هو الاجتهاد دليل، وإنما الاجتهاد يكون بذل الجهد لاستنباط حكم من دليل، مو نفس هذا الاجتهاد دليل، بل هناك دليل من كتاب أو سنة، ولأجل استنباط الحكم من ذلك الدليل نجتهد، يعني نبذل الجهد للاستنباط. فهذا المعنى الجديد هذا ليس قبيحا، ليس مذموما. المذموم هو المعنى الأول للاجتهاد، وهو أن يجعل الشخص اجتهاده هو الدليل لإثبات حكم شرعي، وهذا ما يستبطن القياس أو الاستحسان والأخذ بالرأي الخاص لديه وما شابه مما ذم في هذه الروايات. هذه الروايات كثيرة جدا. الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه جمع عددا كبيرا منها في الباب السادس من أبواب صفات القاضي، من أبواب صفات القاضي بلي، فأبواب صفات القاضي لو هم في ضمن أبواب صفات القاضي هم أكو في الأبواب أخرى، أي متفرقة هم هواي أكو بلي. في الباب السادس من أبواب صفات القاضي تحت عنوان هذا الباب، عنوان هذا الباب السادس باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية، هذا عنوان هذا الباب. وعددا آخر من هذه الروايات استعرضها صاحب الوسائل في أبواب متفرقة أخرى، أبواب متفرقة عديدة جاء فيها بعض هذه الروايات في غير هذا الباب الرئيسي. ومن جملة هذه الروايات الرواية التي شرحتها عما علق بذهني من قديم بالأمس والآن جبت لكم إياها، الرواية من النص من الكتاب. المصدر مصدر هذه الرواية مالت أصابع قطع أصابع المرأة، مصدر هذه الرواية باب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. تصور كان اشتباه مصدر اللي بالأمس أنت ذكرت لي الرواية نفس الرواية بس المصدر أنت اللي قلت
باب 44 من ديات الأعضاء
الحديث الأول صحيح، بس أنا ما ببالي قلت من الباب الأول من ديات الأعضاء. على كل حال هذا المصدر الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. هذه الرواية طريفة، بالأمس ذكرت مضمونها شفاهان، الآن خل نقراها من الكتاب. وهي تامة سندا بلي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان إلى جنب علي بن إبراهيم عن أبيه، فإذا نوقش في محمد بن إسماعيل هذا ما يضر لأنه هذا إلى جنب ذاك، فإلى هذا الحد سندان، السند الأول علي بن إبراهيم عن أبي، والسند الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، كلا هذين السندين عن ابن أبي عمير منا يشترك، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حجاج، عبد الرحمن بن حجاج هم أيضا ثقة ثقة حسب شهادة الرجاليين، عن أبان بن تغلب هم أيضا أبان هم أيضا من الأعلام من الموثوقين جدا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ شنو ديته؟ ديت قطع إصبع واحد من أصابع امرأة. قال 10 من الإبل. قلت قطع 2 إصبعتين. قال 20. قلت قطع 3. قال 30 من الإبل. قلت قطع 4. قال 20. 4 أصابع ديته تنزل أقل من ديت 3 أصابع. 30 ديتها 30 إبل، و4 أصابع ديتها 20 إبل. قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، يعني إلى هالدرجة من الاستغراب من هذا الحكم بأنه يقول سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال مهلا يا أبان، في بعض النقول مه يا أبان، في هذا النقل مهلا يا أبان. هذه الرواية في مصادر متعددة، الشيخ الصدوق ذاكرها، الكليني ذاكرها، بلي الشيخ الطوسي ذاكرها، بتفاوتات ضئيلة باختلافات ضئيلة يسيرة. فمن جملة الاختلافات اللي يسير هذا في هذا النقل مهلا في بعض النقول الأخرى مه يا أبان هذا مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله. الإمام يقول له يقول مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، الدية الكاملة 100 إبل، ثلث الدية الكاملة إيش قد يصير؟ يصير أقل من أكثر من 30 وأقل من 40، لأن 30 ثلث 90، فثلث 100 يصير أكثر من 30 ثلاثة وثلاثين وكسو ثلاثة وثلاثين وثلث ويج. فالحكم الشرعي هكذا أنه إلى ثلث الدية المرأة تعاقل الرجل، يعني تساوي في الدية، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث إذا بلغت الثلث أو إلى عبر الثلث، هنا إذا بلغت الثلث، إذا بلغت الثلث رجعت إلى الناس، المرأة تصبح ديتها نصف دية الرجل. ما لم يبلغ الثلاثين فهذا شاهد على أن المراد به إلى يعني الغاية خارج عن المغية، إلى ثلث الدية يعني ما لم يبلغ حد الثلث، لقرينة ما يقول فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. إذن فقوله تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يقصد يعني إلى ما لم يبلغ ثلث الدية، إذا بلغ ثلث الدية تصبح المرأة نصف الرجل في الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، الدية تصبح دية المرأة نصف دية الرجل. يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. هاي العبارة هم في ذيلة هذه الرواية، عبارة أن السنة إذا قيست محق الدين. وهذه الرواية واضحة الدلالة على أننا عقولنا عاصرة عن إدراك ملاكات الأحكام، كثيرا ما نتخيل في ملاكات الأحكام شيئا والحكم يكون على خلاف ذلك، يكون الملاكات الواقعية الله تبارك وتعالى أعرف بها ونحن لا ندركها. وأمثال هذه الرواية كثيرة وكثيرة. طبعا هذه الرواية كانت يعني فيه في التميز خاص وفيه نكهة خاصة، لهذا استعرضت هذه الرواية بالي. إذن فهذه الروايات وإن كنا لا نؤمن بدلالتها على جملة مما ينسب إلى الأخباريين من علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم، الخلافات الموجودة الفكرية الموجودة بين الأخباريين والأصوليين من أن الروايات الواردة في الكتب المعروفة عندنا هم ينسب إليهم أنهم يقولون قطعية الصدور أو لا أقل إلى مو قطعية الصدور حجة كلها وإن كانت أسانيدها ضعيفة، ما نحتاج إلى الأسانيد، هكذا ينسب إلى الأخباريين القول بأن الروايات الموجودة في الكتب المعروفة عندنا لا حاجة فيها إلى صحة السند، بل يؤخذ بها بدون صحة السند. وهذا ما خالفه الأصوليون. وأيضا الاختلاف الآخر الموجود بين الأخباريين والأصوليين أن الحكم الثابت بالدليل العقلي غير حجة وإن كان قطعيا، هكذا ينسب إليهم أن الدليل وإن كان قطعيا ولكن إذا عن طريق عقلي مو حجة، يعني هذا نفي لحجية القاطع على مستوى القطع الناشئ من الأدلة العقلية، فالقطع الناشئ من الدليل العقلي يعتبرونه غير حجة حسب ما ينسب إليهم. فجملة من هالآراء قد يستندون فيها إلى نفس هذه الروايات، ونحن لا نوافق على دلالة هذه الروايات على هذه الآراء التي وقع الخلاف فيها بينهم وبين الأصوليين، ولكن على أقل تقدير دلالة هذه الروايات على كون الملاكات مجهولة لدينا، هل مقدار على أقل تقدير مسلم وواضح أن هذه الروايات تدل عليها. فهذه الروايات سواء دلت أو لم تدل على ما يريده الأخباريون من قضايا خلافية بيننا وبينهم، لا أقل ولا شك في دلالتها على أن ملاكات الأحكام غير واضحة لدينا، ولهذا لا يمكننا أن نقيس ولا أن نستحسن ولا أن نأخذ بالرأي الخاص، وهذه الأمور مرفوضة لعدم معرفة ملاكات الأحكام. المقدار مسلم أن هذه الروايات تدل على هذا المقدار من المدلول. هذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة في هذا في بحث تبعية الملاكات تبعية الأحكام للملاكات. الأمر الثاني في هذا البحث أن مما يرفع أو يصعد من مستوى الجهل بالملاكات، مما يصعد من مستوى الجهل بتفاصيل الملاكات، أنه لا نعرف دائما محط الملاكات. ليس من الضروري أن تكون الملاكات في كل حكم، أن يكون الملاك في كل حكم في متعلق نفس ذلك الحكم، ولا من الضروري أن يكون ملاك حكم كل شخص، الحكم المتوجه إلى كل شخص ثابتا لدى نفس ذلك الشخص الذي توجه إليه ذلك الحكم. كثيرا ما نجد بأنه الملاكات ليست في متعلقات الأحكام في متعلق كل حكم، أو أنه ليس الملاك لنفس الشخص الذي المكلف الذي توجه إليه خطاب ذلك الحكم. ولأجل توضيح ذلك أنه كيف يمكن أن يكون الملاك ملاك حكمين لا في متعلقه بل في متعلقات أحكام أخرى مثلا، أو في صالح مكلفين أخرى مثلا لا هذا المكلف الذي توجه إليه، كيف يمكن ذلك؟ لأجل توضيح ذلك نعطي حالات متعددة يكون الملاك فيها، إما ليس في نفس متعلق الحكم بل في ملاك هذا المتعلق في متعلقات أخرى لا في نفس هذا المتعلق، أو أنه ليس لهذا المكلف بل لمكلفين آخرين. نعطي عدة حالات التي يصح فيها هذا الأمر. الحالة الأولى التي يصح فيها أن يكون الملاك لا في متعلق نفس ذلك الحكم أو لا لصالح نفس ذلك الرجل، ما إذا كان الملاك في ذي المقدمة، والله تبارك وتعالى وجه الحكم إلى المقدمة لعلمه بأن هذه المقدمة ستوصل إلى ذي المقدمة. هذا ما وضحه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في علم الأصول في معرف مين يعني هذا معروف عن أستاذنا الشهير شرح ذلك ووضح ذلك بلي لعله في الواجب الغيري معرف على كل حال أظنه في بحث آخر بالمناسبة تطرق إلى هذا الشيء. ويقول بأنه لربما أكثر الأحكام يكون هكذا ونحن لا ندري، لربما حتى الصلاة لربما يكون ملاك الصلاة في النتائج المترتبة على الصلاة لا في نفس أفعال الصلاة، والأمر تعلق بهذه الأفعال، الأمر لم يتعلق بتلك النتائج بل الأمر تعلق بهذه الأفعال، وبما أن هذه الأفعال تؤدي إلى نتائج معينة تلك النتائج فيها المصلحة لعله يكون هكذا، لعل كثير من أحكامنا يكون هكذا، ليس الملاك في نفسه ما تعلق به الحكم بل الملاك في النتائج التي تترتب على ذلك الفعل الذي تعلق به الحكم. هذا معقول ممكن، ولعل كثير من أحكامنا هكذا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما إذا كان الحكم أوسع من الملاك من باب الاحتياط في مقام التشريع، لربما الله تبارك وتعالى يوسع الحكم إلى دائرة أوسع من الدائرة التي فيها ملاك، يوسع الحكم الواقعي مو يجعل الحكم ظاهريا، هذا يجعل الحكم ظاهريا. هذه الحالة الثالثة التي سنذكرها. في هذه الحالة الثانية نقول من المعقول أن المولى يوسع الحكم الواقعي أكثر من الدائرة التي فيها الملاك، وهذا ما يحصل حتى في حياة العقلاء، حتى في الأحكام العقلائية مو فقط في الأحكام الشرعية، حتى في الأحكام العقلائية هذا معقول. تجد بأنه الأب يقول لأولاده لا تقتربوا إلى حافة الصاطح مثلا أو حافة الجبل أو حافة التي يكون فيه خطر السقوط، لا تقترب إلى هذه الحافة، سواء كان الأرض مزحلق أو مزحلق، سواء كان مثلا العاصفة موجودة مو موجودة، سواء كانوا يطاردون ويركضون أو لا، ما يطاردون ما يركضون. الأب احتياطاً يعطي قاعدة عامة لهؤلاء الصغار من أولاده، يقول أنتم مكلفين بأن لا تقتربوا إلى الحافة، وإن كان الاقتراب إلى الحافة مو دائماً يؤدي إلى السقوط، الملاك مو دائم، ولكن بما أن عقلية هؤلاء الأطفال متتحمل التمييز بين موارد السقوط خطر السقوط وغير موارد خطر السقوط، ما يميز، ما يقدر الأب ما يقدر يفهمه بأنه إذا كانت عاصفة الخطر أكثر، إذا كانوا تطاردون الخطر أكثر، إذا كان عددكم هواية الخطر أكثر. هذه الأمور ما يتحملها هؤلاء الأطفال، ما يتحملوها. فالأب يعطيهم قاعدة عام أوسع من الملاك، يعطيهم القاعدة أوسع من الملاك لعدم تمكن هؤلاء من التمييز بين ما فيه الملاك وما ليس فيه الملاك، لعدم بل تمييز هؤلاء المكلفين بين ما فيه الملاك وما ليس فيه الملاك، المولى يوسع الحكم، يقول أنت اعمل بهذا الحكم في دائرة واسعة، ما عليك متى يكون فيه الملاك ومتى ما لا يكون فيه الملاك. هذا الشيء كما كثيرا ما يحصل في حياة العقلاء، قد يحصل في حياة في الأحكام الشرعية الإلهية أيضا، قد يكون الشارع تبارك وتعالى يوسع الحكم أكثر من موارد ملاك ذلك الحكم، لأن المكلف لا يستطيع أن يميز بين الموارد التي يترتب فيها الملاك والموارد التي ليس فيها الملاك. أستاذنا الشهيد يوضح هذه الفكرة في ليلة آية النبأ في بحث دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، فيناقش دلالة آية النبأ على خبر على حجية خبر الواحد بهذه المناقشة، من جملة المناقشات هذه المناقشة، يقول بأنه وجوب الإنذار المستفاد من هذه الآية ليتفقهوا في الدين شنو ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بلي آية النفر، أنا قلت نبأ، لا اشتبهت، آية النفر مو آية النبأ، آية النفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيقول بأنه إذا ثبت بيان الاستدلال هكذا، يقولون بأن هذه الآية تدل على وجوب النفر مطلقا ووجوب الإنذار مطلقا وبالتالي وجوب الحذر مطلقا، يعني سواء كان إنذار هذا الإنذار يورث اليقين بالصدق أو لا يورث اليقين بالصدق يجب هذا الإنذار، والحذر هم قبول هذا الإنذار هم أيضا واجب بعنوان الحذر، يعبر بناء على أن الحذر يعني قبول. فإذا يصبح قبول قول من يخبر بالحكم الشرعي يصبح قبوله واجبا سواء حصل له اليقين بالصدق أو لم يحصل له اليقين بالصدق، وهذا معنى الحجية، حجية خبر الواحد، هذا البيان المعروف. فأستاذنا الشهيد من جملة ما يناقش يقول بأنه لعل وجوب الإنذار ليس ملاكه مطلقا، وإن كان نفس الإنذار وجوبه مطلق، لعل وجوب الإنذار يكون أوسع من ملاكه، لأن المكلف ما يميز بين الإنذار الذي يورث اليقين للمخاطب والإنذار الذي لا يورث اليقين للمخاطب، لعل الملاك فقط ملاك وجوب الإنذار لعله في الواقع خاص، يكون خاصا بالإنذارات التي تكون مورثة لليقين بالصدق لدى المخاطبين، أما الإنذار الذي لا يورث اليقين بالصدق لا يكون فيه ملاك لوجوب الإنذار. ولكن المولى شو يقول للمكلف؟ يقول إذا كان إنذارك مورثا لليقين لسامعك أنذر، إذا مو غير مورث لليقين لسامعك لا مو واجب تنذر. هو يقول إيش مزيني أنا إنذاري متى يورث اليقين ومتى لا يورث اليقين؟ فإذا كان الملاك خاصا بالحالات التي يكون الإنذار مورثا لليقين ما يقدر يميز المكلف، فيضطر المولى أن يعمم الحكم، يقول أنت دائما انذر سواء كان كلامك مورثا لليقين أو غير مورث لليقين يجب عليك أن تقوم بدور الإنذار، فيصبح هذا الحكم وجوب الإنذار أوسع من ملاكه. هذا معقول وممكن، وبالتالي إن كان هكذا يترتب عليه أن الحذر مدائما واجب، المهم الحذر أن الحذر إذن مجائب الوجه. إذا أورث له اليقين يحذر يقبل، ما أورث له اليقين ذاك السامع، ذاك السامع إذا حصل له اليقين بالصدق يقبل، وإذا ما حصل له اليقين بالصدق ما يقبل، فما راح ينتهي إلى حجة خبر الواحد. هذا معناه ما خبر الواحد مو حجة حتى عند الشك، وإنما خبر الواحد إذا أورث اليقين يصير حجة من باب حجة اليقين. هذا ما هذا مو حجة لخبر الواحد تعبدي، مو حجة تعبدي لخبر الواحد. فهذا البحث ذكره أستاذنا الشهيد لأجل مناقشة دلالة هذه الآية على حجة خبر الواحد، ولكن هذا إحنا نستفيد من هذا البحث من مناقشة أستاذنا الشهيد لدلالة هذه الآية على حجة خبر الواحد، نستفيد من هالزاوية، من زاوية أنه من المعقول مبدئيا، وهذا مثاله، من المعقول مبدئيا أن المولى يوسع حكمه الواقعي، مو يقول إذا شككت هذا الحكم، هذا يجعل كلا الحكمين ويقول إذا شككت فابن على هذا الحكم ظاهرا، لا، أصل الحكم الواقعي يوسعه لأجل أن ملاكه غير قابل للتمييز. هذا معقول، وإذا كان هكذا يعني بأنه في الموارد التي لا ملاك فيها يكون حكم موجود، ولكن الملاك ليس في متعلقه، وإنما الملاك في الموارد الأخرى التي لا يمكن تمييزها، فيصبح ملاك هذا الحكم ليس في متعلقه في قسم وفي بعض مصاديقه، ليس في متعلقه. هذا ممكن معقول، هذه هي الحالة شنو الثانية أو الثالثة؟ الثانية. الحالة الثالثة ما فسر به أستاذنا الشهيد كل الأحكام الظاهرية، وعبر ذلك بالتزاحم الحفظي. في حالات حصول التزاحم الحفظي بين مجموعتين من الأحكام الواقعية عند الشك والاختلاط في مجموعتين من الأحكام الشرعية، المولى هنا فرق هذه الحالة عن الحالة السابقة، أنه في الحالة السابقة المولى يوسع نفس الحكم الواقعي، وفي هذه الحالة لا، الحكم هناك مجموعتان من الأحكام الواقعية ما يغيرهن، حسب رأي المشهور وحسب رأي أستاذنا الشهيد أن المولى ما يغير الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية المختلطة تبقى على ما هي عليها، ولكن بما أنها اختلطت في أفق ذهن المكلفين ما يدرون بأنه في أي موارد بل أكو حكم الإلزام مثلا، وفي أي موارد أكو حكم الإباحة الترخيص، إذا اختلطت ففي دائرة الشك والاختلاط إجمالا هذه الدائرة فيها أحكام إلزامية وفيها أحكام ترخيصية، والمكلف ما يدري ياهو الأحكام الإلزامية وياهو الأحكام الترخيصية. عندئذ يأتي دور الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري الله تبارك وتعالى يقول بأنه متى ما شككت بين هذين الحكمين ابن على هذا الحكم، لأن هذا الحكم حفظ هذا الحكم أهم عندي من حفظ ذاك الحكم، وإن كان لو حفظ هذه المجموعة خسر تلك المجموعة، لابد أن يضحي بتلك المجموعة، وإذا بالعكس لابد أن يضحي بالعكس، فلابد أن يضحي بإحدى المجموعتين في سبيل الحفاظ على المجموعة الأخرى، ملاكات المجموعة الأخرى من الأحكام الواقعية، وبالتالي هذا يسميه بالتزاحم الحفظي. في مقام حفظ هذه الملاكات الواقعية وقع التزاحم في أفق تشريعات المولى لا في أفق امتثال العبد، العبد لولا جهله لكان يمكنه أن يمتثل هم هذا هم ذاك، فما تزاحم في الامتثال عملا ولكنه بما أنه ما يعرف أن يميز فالمولى يحتار. هذه حيرة للمولى. المولى يحتار بأنه كيف يوجه العابد. فأي منهما كان أهم بالحفظ يوجه المكلف بحفظ ذلك، فيسمى ذلك بالحكم الظاهري. يقول بأن الأحكام الظاهرية دائما يكون هكذا. هسه هذه الفكرة لو لم تكن مسلمة فلا أقل محتملة. إحنا ناقشنا في بحثنا في تفسير الأحكام الظاهرية، قلنا بأنه ليس من الضروري أن يكون تفسير الأحكام الظاهرية بهذا التفسير، ولكن هذا محتمل. نحن ما نفينا الاحتمال، من المحتمل أن يكون هكذا. فعلى فرض أن تكون الأحكام الظاهرية تفسيرها بهذا النحو، ستكون الأحكام الظاهرية كلها الحكم فيها الحكم الظاهري أوسع من الملاك الذي يحفظ به، فيحفظ الأحكام، يحفظ جملة من الملاكات، والحكم يصير أوسع للموارد التي ليس فيها تلك الأحكام التي تحفظ فتخسر أحكام أخرى. وبالتالي في موارد التي تخسر الأحكام هذا الحكم الظاهري ليس فيه ملاك في متعلقاتها. في بعض متعلقاتها إلى أكو ملاك التي تطابق الواقع، وفي الموارد التي لا تطابق الواقع لا يوجد فيها ملاك في الحقيقة، وإنما ملاكها لأجل الحفاظ على غيرها. فلأجل الحفاظ على غيرها المولى يحكم في جملة من الموارد. في الموارد التي لا يتطابق الحكم الظاهري للواقع، إنما الشارع جعل هذا الحكم الظاهري لا لأجل متعلقاتها، بل لأجل المتعلقات الأخرى التي تحفظ. فهذا هم أيضا راح يصير الملاك الحكم لا في متعلقه. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة بناء على بعض المباني، لا كل المباني، طبعا هذا المبنى مرفوض عندنا وعند أستاذنا شيء، أن يكون الملاك في الجعل، وهذا ما أجازه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أجاز أن يكون جملة من الأحكام بل ملاكاتها في جعلها لا في المتعلق. فالمتعلق ما متعلق الحكم ما فيه ملاك، وإنما الملاك في الجعل. بس هذا قد لا يكون قاصدا لظاهر كلامه. على كل حال ظاهر كلامه يؤاخذ عليه بأنه كيف يمكن، إذا كان هكذا حقا لكانت النتيجة عدم وجوب الامتثال في ذلك، لأنه الشارع جعل وحصل الملاك مالته بالجعل. بعد شنو الحاجة في الامتثال؟ وعلى كل حال، لكن على هذا الرأي، بناء على هذا الرأي هم أيضا يكون هذا الحكم ملاكه ليس في المتعلق. الحالة الخامسة أن يكون الملاك، أن يكون الحكم امتحانيا. وأنا أتذكر في بعض مناسبات ما لي في علم الأصول أو الفقه بحثنا تفسير الأحكام الامتحانية والفرق بين جملة من الأحكام التي يتخيل أنها امتحانية ولكن يختلف عن الحكم الامتحاني المحض. هذا لربما نوضح إن شاء الله في الدرس القادم.